بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام فيما طرحه المحقق العراقي قدس سره من أن جريان البراءة العقلية في دوران الأمر بين المحذورين مما يعد من طلب الحاصل، وذلك لحكم العقل بالمعذرية في رتبة سابقة. وذكرنا أن هناك ملاحظتين، وصل الكلام إلى الملاحظة الثانية التي أفادها العلمان السيد الإمام والسيد الصدر قدس سرهما. ولكن يمكن الدفاع عن العراقي قدس سره بأحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول، وهو مؤلف من مقدمتين، الأولى إن العلم الإجمالي تارة يدور بين الأقل والأكثر، كما إذا علم إجمالاً بأن الصلاة الواجبة إما ذات عشرة أجزاء أو أحد عشر جزءان، وإما يدور بين المتباينين، والدوران بين المتباينين أيضا على قسمين، إذ تارة يكون المتباينان بمثابة موضوعين بحيث لا يستلزم الترخيص في أحدهما الترخيص في الآخر، كما لو علم إجمالاً إما بوجوب الجمعة تعييناً أو بوجوب الظهر تعييناً في يوم الجمعة. فهنا في مثل هذا الفرض لا يلزم من جريان البراءة في أحد الطرفين التعرض لحال الطرف الآخر، وتارة يكون المتباينان بمثابة موضوع واحد، وهو ما إذا دار الأمر بين النقيضين، كما إذا علم إجمالان إما بإلزام للفعل أو إلزام للترك. فهناك فرق بين القسمين، والسر في ذلك أنه إذا دار الأمر بين وجوب الجمعة أو وجوب الظهر فإن جريان البراءة عن وجوب الجمعة لا يلامس حال الظهر، فالغرض من جريان البراءة في وجوب الجمعة أن يكون معذورا في فعلها أو تركها، وهذا لا يعني أن حال الظهر قد تنقح، فلعله ملزم بالظهر. فلذلك كان احتمال وجوب الظهر موضوعا آخر لبراءة عقلية، فيقال تجري البراءة عن وجوب الظهر لبيان المعذورية في فعلها أو تركها، فحيث إن جريان البراءة في أحد الطرفين لا يلامس حال الآخر، كان هنا موضوعان لبراءتين. أما في القسم الثاني وهو ما إذا كان الطرفان يشكلان موضوعا واحدا، كما لو علم المكلف أنه إما ملزم بالسفر أو بتركه، فهنا وإن وجد احتمالان وهما الإلزام بالسفر والإلزام بتركه، ولكن هذا لا يكفي لولادة موضوعين لبراءتين، فإن الغرض من جريان البراءة عن وجوب الظهر مثلا فإن الغرض من جريان البراءة عن الإلزام بالسفر هو أن يكون معذورا في فعل السفر أو تركه، والغرض من جريان البراءة عن لزوم ترك السفر نفس الغاية، وهو أن يكون معذورا في السفر أو تركه. فحيث إن دوران الأمر بين الفعل والترك يؤدي إلى أن تكون البراءة من ناحية أحدهما محققة لنتيجة البراءة من ناحية العدل الآخر، إذن فليس هناك موضوعان لبراءتين، بل هنا موضوع واحد لبراءة واحدة، وهي أنه إذا علمت بإلزام بين النقيضين فأنت معذور في الفعل أو الترك، فلا يتحمل الموضوع براءة أخرى. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بما أن نتيجة البراءة العقلية في دوران الأمر بين النقيضين هي المعذورية في الفعل أو التارك، فالمفروض أن هذه النتيجة موجودة في رتبة سابقة، لأن العقل في رتبة سابقة حاكم بأنه ما دام المكلف مضطرا للجامع فهو إما فاعل أو تارك تكوينا، إذن فلا حرج عليه في الفعل أو التارك، فالعقل في رتبة سابقة على البراءة قد قرر أن اضطرار المكلف لأحد النقيضين سبب لعدم الحرج والمعذورية في الفعل والتارك، فالنتيجة المراد تحقيقها بالبراءة حاصلة في رتبة سابقة، ومع حصولها في رتبة سابقة فجريان البراءة العقلية طلب للحاصل، إلا أن يقال، هذا يقال إلا أن يقال إن العقل وإن حكم بالمعذورية في الفعل أو الترك لأجل اضطرار المكلف لأحدهما تكوينا، إلا أن هذا كان مانعا من منجزية العلم الإجمالي للجامع، فحكم العقل بالمعذورية في الفعل أو الترك لأجل الاضطرار إنما هو للمنع من منجزية العلم الإجمالي بالجامع الإلزام، فيقال إن الإلزام المعلوم بالإجمالي غير منجز لاضطرار المكلف تكوينا للفعل أو التار، فمنع منجزية العلم الإجمالي بالجامع لا يعني منع منجزية الاحتمال في كل من الطرفين، فإن الملاك غير الملاك، حيث إن الملاك في منع منجزية العلم الإجمالي بالجامع هو شنو؟ الاضطرار، وهذا الملاك ليس موجودا في كل من الطرفين. لما؟ مثلا هو يحتمل وجوب السفر واحتمال وجوب السفر يعني احتمال أنه ملزم بالفعل دون الترك، وهو ليس مضطرا لأن لا يلتزم بالفعل إذ يمكنه أن يلتزم بالفعل. كذلك يحتمل وجوب التارك المساوق لاحتمال أن يكون ملزما بالتارك، والمفروض أنه ليس مضطرا للفعل إذ بإمكانه شنو؟ أن يلتزم بالتارك. فما دام ليس مضطرا للالتزام بأحدهما إذن فحينئذ الملاك الذي رفع منجزية الجامع وهو الاضطرار لا يوجب رفع منجزية الاحتمال في كل من الطرفين، ما دام المكلف ليس مضطرا للالتزام بأحد الطرفين بل هو بالخيار. زين، هذا هو الوجه الأول في الدفاع عن العراقي وما فيه. الوجه الثاني أن يقال إن ظاهر كلام المحقق العراقي الأراكي في صفحة 394 من الجزء الرابع من نهاية الأفكار أنه لم يستند في قوله بالمعذورية في الفعل أو الترك لأجل ملاك الاضطرار وحده كي يشكل عليه بأن ملاك الاضطرار إنما هو في الالتزام بالجامع، بل قد قال إن إدراك العقل للاضطرار للجامع بضميمة، هذه بضميمة لابد من الالتفات إليها، بضميمة قبح الترجيح بلا مرجح أوجب المصير إلى حكم العقل بالمعذورية في الفعل والتارك. فكأنه قال أنه إذا دار الأمر بين إلزام بالفعل أو إلزام بالترك فالإلزام بالجامع غير منجز لاضطرار المكلف إلى عدمه، والإلزام بأحدهما مع تساويهما احتمالا و محتملان ترجيح بلا مرجح، ونتيجة هذين يعني ونتيجة هذا المجموع ونتيجة هذا المجموع حكم العقل بالمعذرية في الفعل أو التام، فحكم العقل بالمعذرية في الفعل أو التارك لم يتكئ فقط على مسألة الاضطرار كي يقال بأن المكلف ليس مضطرا في أن يلتزم بالفعل أو يلتزم بالترك، بل استند إلى مجموع محذورين. وبالنظر لهذا المجموع حكم بالمعذرية. إذن فالمكلف محكوم بالمعذرية في الفعل أو الترك في رتبة سابقة على البراءة، فلا موضوع للبراءة. الوجه الثالث أن يقال إن منجزية الاحتمال لكل طرف بناء على مثلا بناء على إنكار البراءة العقلية تارة تستند هذه المنجزية إلى قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل، وتارة تستند منجزية الاحتمال إلى مسلك حق الطاعة. فإن قلنا بأن مدرك منجزية الاحتمال هو قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل، بحيث لو قطع المكلف بأن لا عقوبة في البين لم يكن الاحتمال منجزان. فبناء على هذا المسلك الذي اخترناه فيما سبق يتصور هنا جريان البراءة العقلية، يتصور هنا وجود منجزين، احتمال الوجوب واحتمال شنو؟ احتمال وجوب الفعل واحتمال وجوب الترك. وأما إذا قلنا بأن مدرك منجزية الاحتمال ما سلكه السيد الشهيد قدس سره، ألا وهو مسلك حق الطاعة، فيأتي البحث هل أن هذا الحق يشمل النقيضين؟ صحيح أن موضوع هذا الحق وهو حق الطاعة للمولى حقيقي لا يختص بفرض العلم بل يشمل فرض الاحتمال، لكن هل يشمل فرض احتمال النقيضين؟ كما لو احتمل وجوب الفعل وحرمته فهو يحتمل السفر ولا سفار، فهل أن حق الطاعة أي مسلك حق الطاعة يشمل ما إذا دار أمر الاحتمال بين النقيضين أم لا؟ فلو قلنا بأن مدرك منجزية الاحتمال هو قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل، فإنه يحتمل ضرر في ترك الفعل، ضرر في ترك الترك. وأما إذا لم يكن هذا هو المدراك بل كان المدرك حق الطاعة، فهل لحق الطاعة شمول في نفسه لما إذا دار الأمر بين النقيضين؟ الجواب لا. لما ذكره البعض من اضطرار المكلف للفعل أو الترك والحقوق منوطة بالاختيار لا بالاضطرار، فإن ثبوت حق عليك لأي أحد فرع اختيارك، فالأفعال الاختيارية هي التي تكون موضوعا للحقوق. وأما إذا لم يكن الفعل اختياريا فهو خارج موضوعا عن تعلق أي حق. فليس للمولى حق الطاعة في أمر ليس باختيار المكلف، وحيث إن المكلف في المقام مضطرون إما للفعل أو للترك، فلا يكون المقام موردا لحق الطاعة. لا نقول بهذا، لكننا لا نقول بهذا التعليل والتبرير، إذ المفروض أن الالتزام بالفعل وحده اختياري، فلماذا لا يكون موردا لحق الطاعة؟ والالتزام بالترك وحده اختياري، فلما لا يكون موضوعا لحق الطاعة؟ وإنما الإشكال عندنا من باب القصور في نفس الحق، أي أن الحق هو في حد ذاته قاصر عن الشمول للنقيضين، مع غمض النظر عن قدرة المكلف وعدم قدرته. بل لو فرضنا محالا، فرض المحال خب مو صعبة، بل لو فرضنا محالا أن المكلف يتمكن من الجمع بين النقيضين، مع ذلك لا شمول في حق الطاعة لمورد النقيضين، بلحاظ تكاذبهما لتساويهما احتمالا ومحتملا. فكما قيل في الأصول، وهذا يحتاج إلى بيان أكثر، كما قيل في بحث التعارض بأن لا تتعب يا شيخ إحسان، كما قيل في بحث التعارض بأن حجية الظهور قاصرة عن الشمول للظهورين المتكاذبين، كما إذا كان تكاذبهما على نحو التناقض بأن يقول افعل ولا تفعل، لا لمسألة قدرة المكلف أو عدم قدرته، بل إن الحجية أي حجية الظهور لا شمول فيها لفرض التكاذب بين ظهورين، ولا شمول في حجية خبر الثقة للمتناقضين. فلأجل ذلك، والسر في ذلك والسر في ذلك أن هذه الأحكام من الحجية والحقية وأمثال ذلك، سواء كان مدركها العقل أو مدركها بناء العقلاء أو مدركها الشارع، قاصرة في حد ذاتها عن الشمول لمورد التكاذب. فكذلك الأمر شنو؟ في المقام. فإذا لم يشمل، قولوا ياي خلصنا، فإذا لم يشمل حق الطاعة احتمال لزوم الفعل واحتمال لزوم التارك، إذن فالمعذرية حصلت في نفس هذه الرتبة، وهو أساسا أن هذين الاحتمالين ليسا منجزين في أنفسهما. لما؟ لأن مدرك المنجزية وهو حق الطاعة لا يشملهما، لا لأجل البراءة العقلية. فإذا كان ارتفاع المنجزية في رتبة سابقة، وهو عدم شمول مدرك المنجزية لفرض التناقض، لم تصل النوبة إلى أن نرفع المنجزية بالبراءة العقلية. فافهم والتفت ولا تغفل. والحمد لله رب العالمين.